أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام في الفصل الرابع عن أدوات المعرفة، وقد رأينا أهمية هذا الفصل، لأن المهم أن يعرف الإنسان هذه الأدوات وكيفية التعامل معها. هذا بحمد الله تم. الآن ننتقل إلى الفصل الخامس. الفصل الخامس كذلك من الفصول المهمة، ويتحدث هذا الفصل عن مراحل المعرفة. طبعا يقول المصنف في البداية أنه من المناسب عندما انتهينا من أدوات المعرفة أن ينتقل البحث وينعطف البحث إلى أين؟ إلى قيمة المعرفة، قصدي إلى موضوعات المعرفة. يعني بعد أن تحدثنا عن قيمة المعرفة وأدوات، يعني تم الكلام عن قيمة المعرفة، عن أدوات المعرفة، المفروض هكذا كشكل منطقي أو منهجي أن نتحدث عن موضوعات المعرفة التي يعني تقع فيها المعرفة أو لا تقع فيها المعرفة، هذه الموضوعات. ولكن يقول من المناسب كذلك أن نتحدث عن مراحل المعرفة، وهذا بحث له صلة وثيقة بالبحث عن أداة المعرفة. تحدثنا عن الأداة، عقل، تجربة، استقراء، تمثيل، إلهام، إشراق، ما شئت فعبر، وما ذكرنا. الآن يريد أن يتحدث عن مراحل المعرفة. ما هي هذه المراحل؟ ما هي هذه المراحل؟ طبعا في الفلاسفة هنا، طبعا في هذا المجال على طائفتين. طائفة تشير إلى أن للمعرفة مرحلة واحدة فقط، وطائفة تعتقد أن هناك تعدد في مراحل المعرفة. النظرية الأولى، أي التي تعتقد أن مرحلة المعرفة واحدة وليست متعددة، هذه مترتبة على القول بوحدة أداة المعرفة. بعضهم قال بأن أداة المعرفة فرضا أداة حسية في مرحلة واحدة، أو معرفة عقلية أو أداة عقلية فمعرفة أو مرحلة واحدة. لاحظ. وعلى ذلك يحاولون هؤلاء أن يرجعوا، حتى لو موجودة بدوان مراحل، لا يقولون أصلا هذه المراحل لو فرضناها متعددة ترجع إلى أين؟ إلى مرحلة واحدة. يعني يحاولون إرجاع جميع المراحل إلى مرحلة واحدة. مثلا الآن باب المثال، يقولون من يحصر الآن كمثال معرفي، من يحصر أداة المعرفة في الحس، الحسيون الذين تقدم الحديث عنهم، هؤلاء الحسيين، هؤلاء يقولون نحن نعتقد أن أداة المعرفة واحدة وهي الحس، ومرحلة المعرفة واحدة وهي الحس، لا توجد تعدد مرحلي وما إلى ذلك في المعرفة. يأتي عليهم هذا التساؤل، نقول خب كيف تؤمنون بأمور كلية؟ خب هؤلاء عندما تواجههم مفاهيم كلية، ماذا يفعلون بها؟ يعني تواجههم في ذهنهم أمور كلية، كيف يتعاملون بها؟ يقولون نحن عندما نأتي إلى المفاهيم الكلية، المفهوم الكلي أمر في الحقيقة والواقع، ما كذا يعتقدون، هو في نتيجة أمر شخصي، أمر ماذا؟ فردي. نعم، هذا الفرد، هذا الأمر الشخصي مبهم. لاحظ. فكل فرد إذا أدركه الإنسان بمشخصاته، مثلا بمميزاته، بحدوده وما إلى ذلك، نعم نسميه، يكون هذا الفرد مدركا محسوسا جزئيا وما إلى ذلك. ولكن لو نفس هذا الفرد ألقيت على المشخصات ماذا يكون؟ يكون كلي، وبالتالي نقول عنه بأنه هذا أمر كلي وما إلى ذلك. مثلا زيد الآن، زيد له مشخصات من طول، من أين، من متى، من عار، مشخصات وعوارضة وما إلى ذلك. هذا أمر محسوس جزئي ندركه بأداة معرفة، فأداة المعرفة واحدة ومرحلة المعرفة واحدة، لا يوجد تعدد مرحلة في المعرفة. ولكن هذا الفرد، أعظوا معي، لكن هذا الفرد عندما نلقي المشخصات عنه ماذا نجد؟ نجد كأنه فرد كلي، فنقول ماذا عنه؟ الإنسان الكلي. والحال ليس الإنسان الكلي إلا الفرد المبهم أساسا، الذي حذفت مشخصاته أو بتعبيره نسيت مشخصاته وميزاته. مثال تقريبي نحس به نحن في الواقع، وهو كالعملة. العملة الآن، العملة اللي فيها المشخصات تنطبق على ماذا؟ إذا فيها مشخصات تنطبق على معدن معين. مثلا هذا الدينار في العهد العثماني، في العهد الإسلامي، في العهد ما قبل الإسلام، ما بعد الإسلام. لماذا؟ لوجود المشخصات. ولكن نفس هذا الدرهم اللي هو فار متشخص، لو حذفنا عنه ماذا؟ تلك المشخصات، أزلناها، حذفناها، أزلناها. يقولون بأن نفس هذا الشخص يكون ماذا؟ هو فرد، ولكنه ماذا؟ مبهم، فرد مبهم. واضح؟ ولكن تعلمون بأن هذا هو كلام غير سليم وغير صحيح في تحليل المفاهيم العقلية. لماذا؟ منشأ هذا التحجر ومنشأ هذا الاشتباه هو أنه حصر نفسه في مسألة خلاف المسألة البديهية كما سيتضح، وهي أنه حصر المعرفة بأداء وحصر المعرفة في مرحلة، هذا خلاف البداهة وخلاف الضرورة، ليس أمرا بديهيا، هذا خلاف البداهة وخلاف الضرورة. لاحظوا معي كما سيتضح إن شاء الله. إذن حصره أو حصر نفسه في مسألة كون المعرفة ذات أداة واحدة ومرحلة واحدة طبيعي يؤدي هذا النتاج بعد، وهذا كلام غير تام وغير صحيح. وعليه واقعا لو كان يؤمن بأداتين لفهم بأن أداة الحس للأمور الجزئية وأداة العقل لمن؟ للأمور الكلية، وانتهى الإشكال من أساسه. فلماذا أنت حصرت نفسك في هذا المعنى، وبالتالي ماذا استلزم عليك هذه اللوازم الباطلة وهذه النتائج الباطلة؟ إذن هذا إذا جئنا إلى القائلين بأن أداة أو بأن مرحلة مرحلة، لاحظوا معي، بأن مرحلة ماذا؟ بأن مرحلة المعرفة واحدة وليست متعددة، بأن مرحلة هذه واحدة وليست ماذا؟ متعددة. يأتي هذا التساؤل بأن هذا الكلام فقط في وحدة مرحلية المعرفة، فقط هذا في الأمور الحسية، يعني من يؤمن بالحس، من يؤمن فقط بالحس؟ لا، بل حتى من يؤمن بالعقل، يعني هذا الكلام ينسحب حتى على من يؤمن ماذا؟ بالعقل، مو فقط بالحس. مريم تفتين وياي، ليس فقط مرتبط بمن؟ بخصوص الحسيين. مثلا ديكارت، ديكارت يؤمن بأداة العقل في قبال من يؤمن بأداة الحس، ولكن رغم ذلك هو ماذا؟ يعني يحصر الأداة أين؟ في العقل. أحسنتم. يجعل أداة العقل ماذا؟ على كل حال فشاهدي بأن هذه المسألة مسألة وحدة مرحلة المعرفة لا تنحصر إين في من يعتقد بالحس، كذلك من يعتقد بأن أداة المعرفة هي العقل، لكن أداة ماذا؟ واحدة كديكارت. ديكارت يؤمن بالعقل في قبال الحسية، لكن مع ذلك هذا طبعا من الأخطاء عند في فكر ديكارت، هو أنه حصر المعرفة إين في العقل، وبالتالي جعل مرحلة المعرفة مرحلة واحدة. واضح؟ وبالتالي هو طبعا ذكرنا هذا المطلب بأنه لا يقيم للحس وزنا كما أشرنا فيما تقدم. طبعا هناك في قبال هؤلاء كذلك، يعني كل الآن الحديث إن في من يعتقد أن للمعرفة مرحلة واحدة، يوجد حسي يعتقد بالحس وبالتالي أن المرحلة واحدة، بعض العقليين كديكارت يعتقد بأداة واحدة وبالتالي المرحلة شو تكون؟ واحدة. ويوجد كذلك حتى على مستوى الإلهام والإشراق، طبعا هذا كله في الفكر الغربي، وهو ما ينسب إلى بروكسون. بروكسون هو هذا فيلسوف غربي. لا إيه بروكسون بعد من ذليه اللاهوت والشبروت والملكوت، إيه لأن أكو نزعة مثلا سنبوزة، مثلا الألماني أتصور سنبوزة ومجموعة كبيرة كانوا واقعا تأثروا بالطرح العرفاني الضخم للفكر الديني الإسلامي، سواء عن طريق التصوف أو عطر ابن عربي أو غيره من الفرق الأخرى. فشاهدي عندهم هالنزعة الروحية قوية. لا 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 بروكسون لا، ممكن تشابه أسماء أو قريبة أسماء. لا بروكسون هو فيلسوف غربي يعتقد بمسألة أنه المعرفة أصلا لا تأتي إلا عن طريق الإلهام والإشراق وكذا. أي فأكو نزعة روحية قوية. طيب تستوعب النتيجة هو ممتد المسيح، الخط المسيحي إيمانه بالغيب وارتباطه بالغيب قوي جدا، يعني النبي الله عيسى سلام الله عليه وغيره. نعم عندهم اشتباهات أخطاء كذا، كان قصدي في الجملة هو هذا الموجود. يعني مؤخرا الآن أحد الأخوان ينقل لي أنه حتى الآن الأفلام الغربية وغيرها جاية ترسخ هذه النزعة، نزعة الارتباط بالغيب بالأرواح بالمجردات بكذا. أحد أساتذتنا هم ينقل لي قريبا أنه حتى على مستوى التحقيقات الجنائية الآن يقولون في أمريكا تقريبا أو في أوروبا عموما، ما أعرف بالضبط أمريكا أو أوروبا، يعني هكذا في أن في كل مركز مخفر، مركز شرطة يعني تحقيقاتي وكذا، مركز مو فرع وكذا، في كل مركز يوجد هناك منوم مغناطيسي. ايش دار هذا المنوم المغناطيسي؟ يقولون هو عندما يجي اخبارية بان اكو جريمة قتل او جريمة كذا او سرقة او غيره، هو ده يطلب منه انه ينيم نفسه، فبالتجرد يطلع الى اين؟ إلى مسرح الجريمة، عرفت؟ فيكتشف الحقائق وكذا ويجيب المعلومات. وهذا يعني دليل على أن في النتيجة الإنسان سبحانه، هذا طبعا مادة برهانية مهمة على أن الإنسان مفطور على ارتباط بالغيب، نكر إثباتا وقام الأدلة إثباتا كذا، وكن ثبوتا وحقيقة هو لا مفر. وإلا تعال أنت ولك التحقيقات الخطيرة وغيرها، يعني ما بسهل يعتمدوا على هالقضايا. فشاهدي يروح ويكتشف القضية ويجيب معلومات وبيانات اللي يقدر عليها وكذا، ويجي تفيدهم في التحقيقات يعني. نعم على كل حال فشاهدي إذن بروكسون هذا يعتقد بأنه الطريق ينحصر، أو على كل حال ما نقدر نقول، أنا ما متبع آراء بشكل يحتاج نراجع موسوعة الفلسفة يعني، ولكن تحب تراجعوا راجعوا. فالنتيجة حسب ما يقول المصنف أن هذا بروكسون يعتقد هذا الاعتقاد، ما هو هو هذه المسألة، وهي مسألة أن الطريق ينحصر في الإلهام والإشراق والتجرد وما إلى ذلك. المصنف يقول نحن ما نريد أن الآن نناقش هؤلاء، لماذا؟ لخطأ منهجي واضح وقد تقدم ذكره، قلنا قبل قليل، ولكن نقول هكذا جملة واحدة، أن هؤلاء حصروا المعرفة بأداة، سواء الحس أو العقل أو الإلهام والإشراق، وبالتالي يستلزم إذا كانت الأداة واحدة شو يصير؟ يستلزم أن المرحلة واحدة، بل ما عندك عدة مراحل في المعرفة، مرحلة حسية يا مرحلة عقلية يا مرحلة إلهامية إشراقية. نفس حصر هؤلاء مرحلة المعرفة واقعا بطريق واحد أو بمرحلة واحدة، هذا هو بحد ذاته خلاف الضروري والبديهي عند الإنسان. الإنسان بالبداهة يجد بأنه متعدد مراحل المعرفة عنده كما سيتضح إن شاء الله. ولقد تشوفوا عبارته، أنا كما أشاهد بعض العبارات نقرأها، وعلى ذلك شفت العبارة، وعلى ذلك صفحة 194 من الكتاب، وعلى ذلك فنحن نضرب الصفحة دون البحث حول هذه المناهج النابعة عن القول بوحدة الأداء. هذه منشأها القائل ماذا؟ بوحدة الأداء، لأن إنكار تعددها وكثرتها أشبه بإنكار الضروريات كما عرفت. لاحظ، ونعطف عنان البحث للمراحل متعلي المعرفة، هذا كما عرفت وأن تقدمهم عندنا بأنه أصلا من الصعوبة كان نحصر المعرفة في أداة، هل توجد أداة؟ هذا ابتعادنا في أبحاث أدوات المعرفة هو واضح، وغيرهم كذلك في أبحاث أخرى في المناقشات للمدارس الفكرية، سواء مناقشة ديكارت تذكرون طبعا هذا العبارة منه، ما كما عرفت ما عرفت، يعني سلسلة من الأمور تقدمت، مو في صفحة واحدة، يعني في أدوات المعرفة هذا خب ضمنا واضح، في كذلك مناقشتنا للمدارس الفلسفية، مناقشتنا للحسيين للعقليين لغيرهم هم أشرنا إلى هذا المطلب ضمنا، واضح هذا كما عرفت. الآن يقول المهم الآن في بحثنا هو أن نبحث مسألة القائلين بتعدد المراحل. القائلين بتعدد المراحل، هذا هو بشكل إجمال هو الحق، إن المعرفة ماذا؟ متعددة المراحل، هذا حق في المقام، لكن يبقى الكلام في التفاصيل وطريقة التعامل. لكن نفس القائلين بتعدد المراحل أيضا هم على طوائف، مثلا أصحاب الفلسفة العلمية يؤمنون بتعدد المراحل، لكن هم نناقشهم في تفاصيل النظرية لا في أصل النظرية. الأمر الثاني أصحاب الفلسفة المادية الديلاكتيكية. ثالثا الفلاسفة الإسلاميون. تعالوا معي لنقط اليوم لو هذا المقدار حسب الوقت. أولا نظرية الفلسفة العلمية في تعدد مراحل المعرفة. أصحاب هذه النظرية يقسمون مراحل المعرفة إلى أقسام، معنى معرفة حسية، معنى معرفة علمية، معنى معرفة فلسفية. كيف يؤطرون هذه المسألة؟ يقول نحن لكي تتضح عندنا هذه المسألة، أولا يقولون كل معرفة متقدمة تكون مقدمة لمعرفة ماذا؟ أوسع. مثلا المعرفة الحسية ضيقة، المعرفة العلمية أوسع منها، المعرفة الفلسفية أوسع منها، هذا أصل محفوظ عند هؤلاء، هذا أولا. يقول ثانيا لكي تتضح معالم هذه النظرية نبرز مثال ثم نقوم بالمناقشة، المثال واقعا من الأمور العلمية لتقريب المطالب. يقول الآن مثلا حسب مثال يذكره، إذا إنسان مجرب، الآن إنسان قام بتعريض معدن خاص كالرصاص مثلا إلى النار، أخذ مادة الرصاص قربها إلى النار، رآها تذوب بنسبة درجة معينة، إذا وصلت درجة معينة تقوم بالذوبان فيذوب الرصاص فيذوب الرصاص. أو مثلا مثال آخر هو كما يقول، مثلا إنسان وجده مبتلى بمرض الصداع، فيرى عندما استعدم هذه العشبة مثلا وهذا الدواء ذهب ألم الصداع. فالآن هذه بمقدار المشاهدة، لاحظ يقول هذه المرحلة لما شاف أن مجرد جاء بالرصاص إلى النار فذاب بدرجة معينة أو ذاك شفي من ألم الصداع بسبب استخدامه هذا العلاج، ماذا؟ لاحظوا معي ماذا هنا؟ نطلق على هذه المرحلة ماذا؟ المرحلة الحسية، لأنها ما تتجاوز إطار الحس، في دائرة الحس ليس إلا. هذه المرحلة الأولى، إذا المعرفة الحسية بهذا المقدار. بعد أوسع منها تأتي المعرفة العلمية، ماذا نفعل في المعرفة العلمية؟ ماذا ما هو الدور في المعرفة العلمية؟ أقول الدور في المعرفة العلمية هو تكرار العمل لأخذ نتيجة ماذا؟ كلية، مو صحيح؟ مثلا أريد أن أطبق قانون، أقول أن كل رصاص يذوب بدرجة حرارة كذا مئوية، مو صحيح؟ هذا كيف أخذه؟ أخذ عن طريق التجربة والتكرار. إذا شفت هذا العمل تكرر مرات عديدة وفي ظروف مختلفة، وذكرنا أمثلة مقاربة له في الحديد وما إلى ذلك وما تقدم، هنا ماذا يفعل العقل؟ يستطيع العقل أن ينتزع قانونا كليا، لاحظ، وهو أن هذا الرصاص يذوب عند درجة كذا، أو النبات الفلاني ينتزع أن هذا النبتة علاج لكل صداع مثلا، فصار عنده قانون كلي. هذه هي ماذا نسميها حسب اصطلاحهم؟ المعرفة العلمية، لاحظ، التي نتجت عن التكرار والتجربة وما إلى ذلك. إذن أولا المشاهدة عندنا معرفة حسية، تكرار وأخذ قانون كلي، هذه معرفة ماذا؟ علمية. الآن نأتي المعرفة الفلسفية. المعرفة الفلسفية نظرهم هم، يعني المعرفة الفلسفية في نظر هؤلاء ما هي؟ عبارة عن المعرفة التي لا تختص بعلم دون علم، أو موضوع دون موضوع، أو بعبارة أخرى يقول هي عبارة عن المعرفة العامة المنتزعة من غالب العلوم أو جميعها. يعني كأن هناك معرفة عامة، مو لكل علم وعلم، لا، معرفة عامة لكل العلوم. مثلا يقول الآن لو جئنا للقوانين الرياضية نجدها مختصة بموضوعها كالكم المنفصل والمتصل. الكم المنفصل كمثل العدد، واحد اثنين، هذا كم منفصل. والكم المتصل مثل السطوح، يعني الخط والطول والعرض والعمق، هذا يسموه كم متصل. وهذا بعد في أبحاث الأعراض. مثلا قوانين فيزيائية كيميائية وما إلى ذلك، الإنسان إذا جاء لهذه العلوم الرياضية الهندسية الفيزيائية الكيميائية وغيرها واستطاع أن يأخذ قانون كلي يشمل العلوم كلها أو أقل تقدير أغلبها، شو نسمي هذا؟ معرفة فلسفية. مثلا من القوانين الكلية يؤمنون بها وهي أن العلوم تتطور تتكامل، هذا قانون كلي ما مختص بالفيزياء ولا بالكيمياء ولا بالرياضيات، لأن العلوم طبيعتها وين؟ تتكامل تتطور، فهذا يسموه علم معرفة فلسفية. لماذا؟ لأنها مو بتختص بالرياضيات دون الفيزياء، ولا الكيمياء دون الإحياء، ولا الإحياء دون الجيولوجيا، ولا الجيولوجيا دون المكرونية مثلا، علوم عديدة مع الرياضيات. إذن المطلع واقعا والمشاهد لهذه العلوم يجد هذه الحقيقة. أي حقيقة؟ يجد حقيقة أن العلوم ماذا؟ يجد حقيقة أن العلوم لها قانون عام كلي كالتكامل مثلا، كالتطور، على كل حال ما شئت فعبر. ولكن إلى هنا يتضح، إذن اتضح عندنا بحمد الله بهذا المثال المعرفة الحسية كإطار ضيق، المعرفة العلمية كإطار أوسع، المعرفة الفلسفية كإطار أوسع، كنا حلقات، لاحظ. ومن هنا يقول في هذا السطر، يقول وهذه المرحلة، وهذه المرحلة يعني المعرفة الحسية وهذه المرحلة من المعرفة فوق المرحلة العلمية، فإن المعرفة العلمية تختص بموضوع خاص لا تتجاوزه، بينما المعرفة الفلسفية ماذا؟ هي معرفة حكم يعم موضوعات ماذا؟ كثيرة كما مثلنا. خب، على هذا يأخذ نتيجة المصنف، وهي أن المسائل الفلسفية نتيجة للعلوم أو نتيجة العلوم، وبالتالي ما تختلف عن المعرفة العلمية إلا تعبيرها بعلو الدرجة، فما يوجد فارق حقيقي جوهري بين المعرفة العلمية والمعرفة الفلسفية، إلا أن المعرفة الفلسفية أوسع وأشمل من المعرفة العلمية، ولا الحقيقة واحد، المعرفة العلمية تزع قوانين كلية ولكن بلحاظ كل علم علم، بين المعرفة الفلسفية لا مولانا تزع قانون لكن بلحاظ كل العلوم أو أغلب العلوم، فما يوجد فارق رئيس. هذا الكلام صحيح أو لا؟ يقول بلا شك ولا ريب أن هذه المرحلة التي تسمى المرحلة الفلسفية وأنها لا تفترق عن المرحلة العلمية إلا بلحاظ الإحاطية وعدم الإحاطية وما إلى ذلك، يقول هذا الكلام غير تام ونعلق عليه بأمره. ما هما هذان الأمران؟ الأمر الأول يذكر المصنف، يقول نعم نحن لا ننكر أولا ما ذكره أصحاب الفلسفة العلمية من هذه المراحل، ولكن نفس المعرفة العلمية اللي هي المرحلة، يعني المرحلة الأولى الحس، معرفة المرحلة العلمية، المرحلة الثانية المرحلة العلمية، المرحلة الثالثة المرحلة الفلسفية، يقول إحنا نفس المعرفة العلمية اللي هي الوسط صح التعبير أو الثانية، نفس هذه لا تستغني عن حكم العقل في انتزاع الأمر الكلي أو القانون الكلي، وهذا ما وضحناه فيما تقدم. لاحظ، لأن العقل بضم حكم كلي، بضم حكم عقلي نستطيع أن ننتزع حكما ماذا؟
العقل بضم حكم كلي،
أي بضم حكم العقل نستطيع أن ننتزع حكما كليا من خلال قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز عن جزء واحد أو ما تقدم، ثلاث أمور ذكرناها نحن فيما تقدم. فشاهد يا إخواني بأن هذه المعرفة التي أسميت معرفة علمية لا تستغني عن دور العقل في اكتشاف القوانين الكلية، ولولا واقعا هذا الحكم العقلي الداعم لهذه التجربة المتكررة والتي من خلال انتزعنا الأمر الكلي لما استطعنا أن ننتزع أمرا كليا، وما استطعنا أن نعمم هذا الأمر على المصادق والموارد الأخرى. واضح؟ هذا أولا. ثانيا، المسائل الفلسفية مولانا تختلف عن المسائل العلمية جوهرا وذاتا، يعني حقيقة. المسائل العلمية وين والمسائل الفلسفية وين؟ أنتم أساسا ماذا فعلتم؟ ماذا فعلتم؟ أنتم لا تكون فارق رئيس بين المعرفة العلمية إلا بعلو المعرفة، قصدي بعلو الرتبة ليس إلا. فنقول أن المعرفة الفلسفية ليست هي نتيجة لترقي المعرفة العلمية، لاحظ، وبالتالي كون المعرفة العلمية إذا كانت مختصة بموضوع نسميها معرفة علمية، إذا لم تختص بموضوع نسميها معرفة فلسفية. هذا الفارق؟ لا، ليس كذلك. إذن هذا التفسير خاطئ جدا، بل نقول نترقى أن المعرفة الفلسفية تفترق عن علمية موضوعا. كيف؟ نفس الموضوع يختلف. موضوع موضوع المسألة العلمية يفترق عن موضوع المسألة الفلسفية. كيف؟ المسألة العلمية موضوعها ما هو؟ العالم الطبيعي المادي الجسمي بما هو عالم طبيعي، يعني بعبارة أخرى المرحلة العلمية تتحدث عن أحوال الموجود الطبيعي المادي الذي تحيث بحيثية جسمانية، هذا جسم، أو بحيثية رياضية أو بحيثية هندسية كما يشير. لاحظ، فأنت تشوف هذا الموجود الطبيعي تدرسه من جانب، شوفه بحث رياضي، من جانب مثلا بحث كيميائي، من جانب بحث رياضي، فأنت تلاحظ الموجود الطبيعي المتحيز. لاحظ، فإذا هو علم يبحث عن الظواهر أو الخواص الظاهرية والباطنية للأجسام. شوف هذا هو مقداره، طوله، عرضه، هندسته، تأثيراته، انفعالاته، كيف مؤثريته مثلا، مثلا علم الفيزياء، الكيمياء ولا غير ذلك. مثلا الآن علم الفيزياء والكيمياء يبحث عن خواص الأجسام، صحيح؟ علم الرياضيات يبحث عن أحكام الكم المنفصل، الأعداد. علم الهندسة يبحث عن الكم المتصل كالساط والطول والعرض والدوائر ومسطحات الهندسية وما إلى ذلك. وهذه مسائل علمية بلا شك. لماذا مسائل علمية؟ لأن الموضوع متقيد بحيثية ماذا؟ طبيعية مادية. هذه إما حيثية طبيعية أو تعليمية حسابية أو هندسية أو ما شئت فعبر. إذن البحث كذلك. تعميق مثال آخر، تعال في علم الحيوان، في علم النبات، هو موجود مادي لكن بلحاظ أنه حيوان، فصار عنده علم الأحياء، صحيح؟ تعبير الجامعيين 101 حين. لاحظ. أو مثلا النبات، مثلا لاحظ بلحاظ أنه نبات، لاحظ، فيصير مثلا 101 نبت. ذكرنا في الجامعة سبحان الله الخلية واحدة، هذه اللي فيها النواة سبحان الله. يجي مدرسنا الدكتور في علم النبات يدرسها من خلال الزاوية النباتية، سبحان الله يجي نفس الأستاذ بعدين، قصد أستاذ آخر في علم الكيمياء، سبحان الله يدرسها من زاوية الكيمياء، كنا كيمياء حيوية، يجي مثلا عالم الأحياء كذا، سبحان الله هي نفسها لكن المناظير تختلف. لاحظ، فسر معنى علم حيوان، معنى علم نبات، معنى علم أشياء تعبر وما إلى ذلك، في النتيجة علم طبيعي يتحدث عن أحوال الموجود الحي المادي. إذن كل الأبحاث العلمية تأخذ نفسها موضوعا ماديا وتبحث عن عوارضها، فهذه بحوث علمية. نعم، لو انتزعنا من الكل قانون عام يشمل أكثر العلوم أو جمع وما إلى ذلك، نعم بعد ذلك هم يقولون ننتزع من كل هالعلوم قانون عام، لأن كل علم فيه قوانين عامة، ننتزع من هذا العلم ماذا؟ قانونا عاما نسميه التكامل. فبالتالي يكون ماذا؟ فيكون هذا العلم ماذا؟ يكون علما، أسمي هذا قانونا عاما للعلوم جميعها أو أقلبها، وبالتالي يكون عندنا بحثا فلسفيا أو ماذا؟ أمرا فلسفيا. إذن هذا هو موضوع العلوم أو موضوع المرحلة العلمية. عليكم السلام. واضح أخواني هذا المطلب؟ واضح. أما المسائل الفلسفية مولانا تختلف ذاتا عن من؟ عن المرحلة العلمية. لاحظ، تختلف ذاتا عن المرحلة العلمية. المسائل الفلسفية ما هو موضوع أساسا، بحث الفلسفي موضوعه الموجود بما هو موجود، نبحث الموجود بما هو موجود، لا نبحث الموجود بما هو مادي أو بما هو طبيعي أو بما هو حيواني أو نباتي أو هندسي أو رياضي، لا لا لا، هذه مختصات العلوم. لاحظ، فإذا المسألة الفلسفية هي موضوعها أعم المواضيع لأنها مقيدة بموضوع دون موضوع. ولذلك نقول في المسائل الفلسفية الموجود إما واجب وإما كاذب، من أحكام الموجود ما هو موجود، لا الموجود بما هو مادي ولا الموجود بما هو حيواني أو بما هو نباتي أو ما شئت فعبر. فإذا الموجود إما واجب وإما ممكن، والممكن إما جوهر وإما عرق. الجوهر مثلا إما نفس أو عقل أو جسم أو صورة أو هيولة. العرب إما كم أو كيف أو واب أو فعل أو انفعال أو أين أو متى أو من أو 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 وما إلى ذلك. واضح؟ إذن إلى هنا يتضح الفارق بين المرحلة العلمية والمرحلة الفلسفية. المرحلة العلمية تختص بموضوع خاص موجود متحيث بحيثية معينة كالجسمية كالرياضية كالهندسية كك وما إلى ذلك، بينما موضوع البحث الفلسفي موضوع عام وهو الموجود بما هو موجود اللي هو أعم الموضوعات. لاحظ. وعلى هذا يريد أن يقول ويؤكد دفاعا عن البحث الفلسفي، يقول إن المسائل الفلسفية لها الرئاسة على جميع العلوم. لماذا؟ لأن إثبات موضوعات العلوم أين يكون؟ في البحث الفلسفي. هذا من أهم غايات البحث الفلسفي، ما هو إثبات موضوعات العلوم. يجي الفيلسوف يثبت بالبرهان أن هذا العالم المادي موجود فرضا، العالم المجرد موجود مثلا، العالم كذا موجود مثلا، وتبدأ كل التخصصات تبدأ ماذا؟ بعد ما قام البحث الفلسفي بإثبات موضوعات العلوم، يأتي الآن العلماء في كل تخصصين يبحثون هذا الموجود. مثلا الآن البحث الفلسفي يثبت وجود الجسم، وجود البدن، يجي العالم الطب وين يبحث؟ في هذا البدن. نعم هذا ليش؟
يعني احنا بالوجدان ندرك هذا مثلا الحديدة او المعادن بشكل عام، البحث عن خصائص الحديد هذا يحتاج الى البحث الحسي او ذهني، بينما اثبات ان هذا المعدن او ان هذا المعدن موجود او ليس موجود او كل هذا يعني ما يحتاج لا الى رجوع الى فلسفة وقوانين.
العكس، الان من اهم الاشكالات الواقع الحس هو وقوع الاشتباه في الحس. من الذي يصح الاشتباه في الحس؟ ومن أهم ومن أحسنت فالنتيجة خذ المنهج الفلسفي منهج عقلي، مو احنا منهج حسي ولا منهج مادي.
بس الفلسفة غير يعني منهج تعتمد على المنهج العقلي، كذلك بقية العلوم
احنا الفلسفة معناه هي المنهج العقلي، ما عندنا شيء آخر. هذا أولا. ثانيا كما أشرت بأن الاشتباه في الحس وارد، ولذلك توجد آية في القرآن تعبير الفخر الرازي من الآيات اللي تعبيرنا دوغ الإنسان، يعني وهو وما صلبوه ولكن شبه لهم.
الاشتباهات الغالبة يعني بمدرتها يكاد العقلاء ما يعتنون
فيها. ليش ما يعتنون فيها؟
العقلاء إذا واجهوا قضية مو الأصل فيها الشك حتى يبحثون عن يعني صحة ما ذكره الحسن. نعم إذا وجدوا أن هذا المدرك يخالف شيء وجدان لديهم عندئذ يحتملون الطرو والشك.
احنا يكفي هالمقدار لأنه نقيض الموجب الكلي سالب الجزء. في النتيجة أنت لابد أن تصل إلى مقيم، إلى ميزان لمعرفة الخطأ.
ولكن ذلك المناهج ديك عمليا يعني ما نحتاج إلى الفلسفة لكي تثبت وجود هالموضوع.
لا انت لانه القضيه اصلا يعني شلون ترى انت تلحظ الشيء في الثبوت في الواقع، تقول واقع واضح، لكن هذا واضح متى؟ بعد مرور ذهنك مراحل عديده ترى، مثل ما يقولوا اثباتا بعض الامور واضحه لكن ثبوتا تعبير على ذاته فيها دق ولطم، فيها شغل اساسا، انت الجهاز الذهني ايش قاعد يشتغل عشان يصير هذا الامر واضح؟ مو كل امر واضح مولانا يعني بهالبساطه ناخذه.
يعني أنا أدعي إن أصلاً حتى لما درسنا في المدرسة وناقشنا المادة وخصائص المادة الحالة السائلة والغازية أصلاً ما طرأ إلى ذهننا نحتاج نثبت وجود مثل هذه الأشياء أولاً ثم
نبحث. هي ما طرأ أحسنت، ما طرأ. ليش ما طرأ؟ لأنك أنت أساساً مسلم بقضية واقعية واضحة وهي ما هي؟ وهي لا وبالبحث الفلسفي كما فيه بعد بديهي في بعد نظري
البديهي يشتري الكون بعد
لا
البداحة الأمور الفلسفية هذا أمر مشاكل في جميع العلوم
في النتيجة في النتيجة يعني هل الذي عنده بداها وعنده مثلا بديهي نقول لا يعرف فلسفة؟ يمكن القبول اختصاص مولانا اختصاص لأنك أنت تلحظ زاوية في البحث، تلحظ بحث ماذا، تلحظ بأن هذا والله الأمر بديهي بالنسبة لي يعني ليس فلسفيا، هو أول الكلام فليكن فلسفيا وهو من الأمور البديهية.
أنا أريد أقول يعني مو مختص،
أنا ما أريد أنفي عن فلسفة، باعتبار أنه بديهي. إيه معنى شلون معنى غير مختص، معنى غير مختص، شلون غير مختص؟
فكل العلوم يعني في كل المجالات الأمور البديهية ممكن أعتمد عليها، يعني مو بالضرورة أنا يعني أؤمن بالجنب الفلسفية بخصوص الفلسفة حتى يعني أسلم بهذه البديهة.
انت ترى تناقش مع الاصطلاح تقول الله موجود، لكن جري العملي للانسان هو في النتيجه جري عقلي فلسفي. هسه معنا المشكله في الاصطلاح ونرفع الاصطلاح. في النتيجه انت جريك مع الوقائع مع موضوعات العلوم باي جري، وهذا الكلام جريك اساسا انت بتعبيرك مثلا من بلحنا المدارس وكذا على اي جري، وهذا الكلام هني الكلام بان هذا الجر هو جر فلسفي. السب قولبته مثل المنطق، الان المنطق واقعا تقول والله احنا ما نحتاج للمنطق والله سهل الامور. طيب انت بالنتيجه اقوالك هذه النتيجه هي منطقيه، تحليلها فيها منطق على كلها. اذا على هذا يريد ياكد المصنف هنا الله يحفظه بشاهدي بانه الفلسفه لها هذه الرئاسه في تحديد وتاطير موضوعات واثبات موضوعات العلوم. هذا مضافا ان المسائل الفلسفيه كما
تجزع المسائل العامه يكون من شان المسائل العلميه ولا الفلسفيه؟
لا من الفلسفيه حكم عقلي كما اشرنا في النقاش الاول. لا هو هذا احنا مناقشته انه هذا ما عطى فارق واضح بين المساله العلميه والمساله الفلسفيه. المساله العلميه تختص بموضوع ذلك العلم مع دعم العقل لها كما أشرنا، بينما هو ألغاها أساسا هذه الزاوية في بحثه، يعني هذا صاحب التقسيم. على كل حال هذا الآن تمام الكلام بحمد الله في هذه المسألة، يعني نظرية الفلسفة العلمية في تعدد مراحل المعرفة. بحمد الله تم الحديث عنها ومناقشة هذه إشكالية. بقي بحثان عندنا، نظرية أصحاب فلسفة المادية الديالكتيكية ونظرية الفلاسفة الإسلاميين في مراحل المعرفة. هذا تمام الكلام بحمد الله في هذا البحث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله.